بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول ما يتعلق بسلسلة الفقه سؤال وجواب. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالأسئلة الخاصة بأحكام الصلاة عند الإجابة عن سؤال كان يقول: ما حكم الصلاة في البيت المغصوب؟ شخص سرق بيتا، أو أخذ بيتا ظلما من أحد، أو اختلف هو وإخوته على الميراث فاغتصب هذا البيت من ميراث إخوته مثلا، أو ميراث أخته، أو أيا كان، فهذا يعتبر سرقة، هذا بيت مغصوب. معلوم أن البيت المغصوب هذا فيه إثم، لأنه حرام، حرام أن تسرق أو أن تأخذ مالا لا يحق لك ولا يحل لك أخذه. لكن السؤال الآن: هل الصلاة في البيت المغصوب تصح أم لا تصح؟ هذا هو السؤال. والجواب عليه أن البيت المغصوب هو الذي أخذ من مالكه قهرا بغير حق. واحد خده من حد، زي ما احنا بنقول كده، ايه، لو يدراع، خده عافية، خده غصبا عنه. وقد اختلف اهل العلم في صحة الصلاة في هذا البيت المغصوب، فمنهم من قال ان الصلاة فيه صحيحة، الصلاة في البيت المغصوب صحيحة، لكن يلحق الغاصب اسم انه اغتصب ايه هذا البيت. ده فريق من اهل العلم قال بهذا، والفريق الاخر قال لا، الصلاة فيه لا تصح. طب تعالى نشوف أدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق، ونرجح بين الأدلة، بين دليل هؤلاء وهؤلاء. فأما قول من قال من العلماء أن الصلاة في البيت المغصوب صلاة صحيحة وليست باطلة، قالوا لأن النهي إنما هو عن سكن البيت وليس عن الصلاة فيه، النهي عن إنك تسكن في البيت الإيه؟ المغصوب، فالنهي لا يختص بهذه العبادة، لأن الصلاة منفصلة عن إيه؟ عن عملية سرقة البيت، ليست متعلقة بسرقة البيت. وسأعطيك مثال، ما دوم نحن بقى في رمضان ولسه، والنهاردة آخر يوم في رمضان، كل عام أنتم بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان القادم، وأن يتقبله منا سبحانه وتبارك وتعالى، وأن لا يحرمنا من أن يتقبل منا رمضان هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنهي لا يختص بهذه العبادة، النهي لا يختص بهذه العبادة، يعني النهي عن سكن هذا البيت المغصوب، لكن ليس النهي عن الصلاة في هذا البيت المغصوب. وكل نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها. ركز بقى معايا عشان تتعلم قاعدة أصولية تاني: كل نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها. يعني نهي هنا عن ايه؟ عن سرقة البيت، لكن هل سرق، هل البيت له علاقة بالعبادة؟ ابدا ملوش علاقة بالعبادة. فالنهي عن سرقة البيت ليس متصل بالعبادة، اذا لا علاقة بالعبادة في ايه؟ في سرقة البيت او عدم سرقة البيت. واضرب لك مثال لهذا: اذا اغتاب الصائم احدا فان هذا الفعل محرم. الغيبة حرام ولا لا؟ حرام. طب انسان صائم اغتاب انسان، يبقى وقع في الحرام اللي هو الغيبة، لكن ده له علاقة بالصيام؟ لا ابدا ملوش علاقة بالصيام. يعني لو واحد صايم واغتاب انسان، هو وقع في الحرام ان هو ايه؟ اغتابه، لان في نهي عن الغيبة. لكن صيامه، هل هنا في مسألة ان صيامه بطل لان هو اغتاب انسان؟ هل الغيبة من مبطلات الصيام؟ لا، فهي ملهاش علاقة. لأنه لم يحرم من أجل الصوم مسألة الغيبة، ولو أنه أكل أو شرب ما حكم صيامه؟ ها؟ فسد الصيام. ليه؟ لأن الصيام منهي عن الطعام والشراب إيه؟ فيه، ولأن الطعام والشراب من مفسدات الصيام، إنما الغيبة مش من مفسدات الصيام. كذلك الأمر البيت ملوش علاقة بالصلاة، سرقة البيت ملهاش علاقة بالإيه؟ بالصلاة. فإنسان اغتصب بيت، سرق بيت، عليه ذنب إن هو اغتصبه، وعليه ذنب إن هو سرقه، لكن صلاته حكمها إن هي إيه؟ صحيح. فلأن النهي يختص بالصوم، فهنا الصلاة في المكان المغصوب ليس منهيا عنها لذاتها، بل لكونه استعمل هذا البيت الذي غصبه، ولهذا فالمكث في هذا البيت للصلاة أو غيرها يكون حرام. يعني أنت تقعد في البيت تعيش فيه ده حرام، وأنت اغتصبته ليه؟ عشان تبيعه تاخد ماله، يبقى ده مال حرام. عشان تسكن فيه يبقى السكن هنا برضو إيه؟ حرام. لكن أنت صليت، الصلاة ملهاش علاقة. وهذا رأي كثير من أهل العلم، أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة، ولكنه آثم بمكثه واستيلائه على هذا البيت بغير حق. ده القول الأول بأن الصلاة صحيحة لكن يلحقه اسم أنه سرق هذا البيت. القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أن صلاته تكون باطلة. ليه؟ لأنها وقعت في مكان مغصوب، فكانت الصلاة التي تقع في مكان محرم فعلها فيه أيضا محرم. فصلاة النفل المطلقة صلاة السنة، أنت ينفع أن أنت تصلي السنة أنت أي ركعتين في أي وقت، ما عدا إيه؟ ما عدا أوقات النهي، أوقات القراهة، تمام كده؟ فهذا الفريق من العلماء قالوا فصلاة النفل المطلقة لو وقعت في وقت النهي تكون إيه؟ باطل، تكون ايه؟ باطلة. وذلك لان الزمن اللي هو زمن النهي ده، الوقت اللي فيه النهي اللي هو مين بقى؟ زي مثلا من بعد صلاة الفجر حتى ايه؟ شروق الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى ايه؟ غروب الشمس. فقالوا هذا الوقت وقت نهي، فلو صليت فيه تبقى صلاة ايه؟ باطلة، خلاص كده؟ فيحرم فيه ايقاع هذه الصلاة. فكذلك هذا المكان المغصوب لما كان يحرم المكث فيه مطلقا، حرام عليك انك تقعد في مكان اخذته في الحرام، يبقى حرام عليك ان انت برضو ايه؟ تصلي فيه، لان الصلاة هتيجي امتى؟ وانت قاعد فيه عايش فيه، ولا هتصلي وانت مش موجود في المكان؟ هتصلي وانت موجود، فقال لك وجودك اصلا حرام، فيبقى معنى كده ان صلاتك فيه برضو ايه؟ باطلة. فالمكث فيه للصلاة يكون مكسا في مكان يحرم المكث فيه، فتقع الصلاة محرمة باطلة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يعني زي ما أنت ما ينفعش أن أنت تصلي في وقت الكراهة، كذلك ما ينفعش تصلي في مكان فيه إيه؟ مكان حرم عليك إيه؟ أن أنت تمكث فيه. طب خلاص عرضنا قول هؤلاء وقول هؤلاء. لا، إحنا بنتكلم على صلاة النافلة المطلقة، مش على واحد مثلا فايته صلاة واجبة وهيصليها في وقت الكراهة. نعم، اللي هو لما كان الكفار يسجدون للشمس. نعم، في هذا الوقت. فانت ان كنت تقوم تصلي ركعتين مطلقة، نفل مطلق كده، يعني انت قاعد قلت ايه؟ والله ما انا قاعد متوضي وانا قاعد على طهارة، ما هو مصلي ركعتين استفاد بيهم واخد اجرهم احسن. لا، هنا لا يجوز. معايا؟ انما لو انت فاتك صلاة العصر كنت نايم وصحيت قبل المغرب بربع ساعة ولا بعشر دقايق، طب تعمل ايه؟ تضيع صلاة العصر؟ لا. ليه؟ عشان عندنا دليل من الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها، في اي وقت، لا كفارة لها الا ذلك. فهمت؟ فكفرتها ان انت ايه؟ تصليها في اي وقت، لان دي اسمها صلاة ذات سبب، منها برضو نفل ذات سبب. يعني ايه؟ افرض انا مثلا رايح اخطب، يعني مثلا انا مكلم ناس، مكلم واحد على ان انا عايز اخطب بنته، خلاص. فجي في يوم راح قال لي يا ابني طب انتظر مني تليفون على بس ما اشوف ارجع من السفر ولاقي وقت مناسب اقول لك تعالى نقعد مع بعض نشوف الموضوع ده ايه. هو رجع من السفر امتى؟ بعد صلاة العصر، وراح متصل بيا وقال لي يا ابني تعالى انا مستنيك قبل المغرب بساعة، خلاص. طب يا عم الحاج ما ينفعش بعد المغرب؟ لا والله يا ابني ما عنديش وقت فاضي تاني، وبعدين هسافر تاني لشغلي. اعمل ايه؟ ما انا عايز اروح بقى اخطبها. فاضطر اصلي ايه؟ ركعتين استخاره. اصليهم امتى بقى؟ ما انا مضطر اهو بعد العصر وقبل المغرب في وقت الايه؟ الكراهه. قال العلماء لان هذه صلاه ذات سبب، ليها ايه؟ سبب. انما صلاه من غير سبب، انت قاعد كده في المسجد بعد ما صليت العصر قلت انا اقعد شويه تحت المراوح وفي التكييف خلاص، فجاه رحت قلت ايه؟ طب ما انا قاعد، بدل ما انا قاعد بخساره ما انا اقوم اصلي ركعتين. لا دي صلاه ما لهاش سبب. فهمت قصدي ايه؟ فهذا يلحقه النهي. الركعتين اللي بعد الفجر ما لا يعني يكره ليك ان انت تصلي بعد الفجر قبل طلوع الايه؟ الشمس. قبل طلوع الشمس ليه؟ لان هذا الوقت يسجد، تطلع الشمس بين قرني الشيطان ويسجد لها الايه؟ الكفار. طب الراجح في المسألة اللي احنا اتكلمنا فيها بقى، فريق من اهل العلم يقول ان الصلاة في البيت المغصوب جائزة، وفريق من اهل العلم يقول ان الصلاة في البيت المغصوب غير جائزة. طب الترجيح بين هذه المسألة وهذه ايه؟ الراجح عندي والله اعلم انه تصح صلاته وان اسم بصلاته في البيت المغصوب، يعني صلاته صحيح لكن اسم على ذنب، لان النص لم يأتي بالنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة او الثوب المغصوب. ممكن واحد يكون سرق جلابية من واحد لبسها عجباه شكلها حلو فخدها منه سرقة، او ماشي في تحت بيت من البيوت البلكونة بتاعته ايه؟ منخفضة قريبة من الارض، لقى جلابية شكلها حلو راح ايه؟ شد الجلابية من على الحبل لبسها سرقها. فيصلي في الجلابية دي، يا ترى حكم صلاته ايه؟ الصلاة صحيحة لكن عليه اسم. عليه اسم ايه؟ انه صلى في ثوب مغصوب او صلى في بيت مغصوب، لان الشرع لم ينص على حرمة او بطلان الصلاة في الثوب المغصوب او البيت الايه؟ المغصوب او الارض المغصوبة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب اشعث اخضر ذو تمرين، يعني يقول يا رب يا رب وان يستجاب له، وطعامه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فان يستجاب له. يعني لو كان انسان عايز يبقى دعوته مستجابه لابد انه يطيب مطعمه وملبسه حلال ومشربه حلال وحياته كلها من الايه؟ من الحلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه سعد: يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. عفوا، خاله سعد، سعد بن ابي وقاص، وكان مستجاب الدعوة. قال له ايه؟ اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طيب واحد سرق بنك، سرق مال دولة وراح يحج، خلاص، ايه حكم الحجة بتاعته؟ ها؟ الحجة ان استوجبت الشروط والاركان فالحجة صحيح، لكن مع الاسم عليه الايه؟ عليه الذنب. الحجة صحيحة طالما استوجبت الشروط والاركان. واحد راح يعمل عمرة رمضان خلاص، وراح يستخبى في مكة في اي بيت من اي حد من قرايبه، فضل لحد موسم الحج وحج، حجته حكمها ايه؟ صحيح لكن عليه اسم مخالفة ولي الامر. طب ولي الامر منعني ان انا استخبى ليه؟ لان هو يرى ان بيبقى عامل ايه؟ بص افهم، بيبقى عامل حسابه ان في كام فيزا وكام تأشيرة دخول ناس داخلة مكة عشان خاطر ايه؟ الحج. فعرف ان السنة دي هيستوعب مثلا 100,000 واحد يحجوا، فوضب لهم المستشفيات ووضب لهم المطاعم ووضب لهم الايه؟ كل سبل الايه؟ الامان ليهم لسلامتهم. فلما يبقى في مثلا حوالي 200-300 او 1000 واحد تاني مستخبيين، دول لما يظهروا في موسم الحج انا اوفر لهم خدمات منين؟ فده يلحق ضرر بمين؟ فولي الامر هنا واجب طاعته. ليه؟ لان هو هنا عامل ايه؟ عامل حسابه على عدد معين، فانت كده بتخليه ان هو يضطر ان يبقى مثلا في حوادث او اي حاجه ما يبقاش هو مستعد ليها. فاهم قصدي ايه؟ لذلك هو لما بيحددوا عدد معين كل سنه العدد ده مش عشان خاطر ان هم يمنعوا الناس عن حج بيت ربنا، لا ابدا، ده هو لان هو الخدمات متوفرة على هذا الايه العدد. فهمت المقصود ايه؟ فالحجة صحيح لكن يلحقه الاسم لانه خالف ولي الامر. كذلك ايضا لو واحد تزوج امرأة بغير اذن وليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. معنى كان لو واحد اتجوز واحدة من غير ابوها ما يعرف خلاص، وعقد الزواج استوجب الاركان والشروط كلها من اشهار وقبول ووفاق و هل معنى كده ان هم لو خلفوا يبقى ابنهم ده ابن زنا؟ لا ابدا مش ابن زنا. فهمت قصدي ايه؟ انما يلحقه اسم ان هو ايه لم يعلم ولي امرها، خالف حديث النبي، لكن الزواج صحيح. فهمت؟ ما يعتبرش زنا، ما يعتبرش حرمه كحرمه الايه الزنا، ويستوجب عليه الرجم او الجلد. مفهوم الامر ده؟ بس اتفضل. نعم. جميل، ركز بقى مع الحديث، شوف انت قلت ايه. قال صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. كويس كده؟ لا يقبل، لا يقبل. انا لما اتكلمت قلت حجته مقبوله ولا قلت حجته صحيحه؟ صحيح، استوجبت الاركان والشروط. اما مقبوله او غير مقبوله دي علمها عند ربي. خلي بالنا من المساله دي مهمه، لان للاسف كتير من الشيوخ للاسف ومن الدعاء يجي واحد يساله يقول له يا شيخ صلاتي مقبوله، يقول له ان شاء الله يا ابني مقبوله. يا عم الحاج انت زمانك ان صلاتك انت نفسك مقبوله اصلا، صح؟ تضمن منين؟ صليت يا عم صلاه، استوجبت الاركان والشروط كل حاجه، وربنا قال لك مش عايز ما قبلهاش، تقول له لا. فاحنا ما نتكلمش في مقبول او غير مقبول، انما واجب الدعاء الى الله انهم يتكلموا في صحيح او غير صحيح. انا عليا باين اقول لك دي باطله او صحيح، انما مقبوله او غير مقبوله دي مش عندنا، دي عند ربنا. فهمت قصدي ايه؟ فواضح الامر. فرجاء الكلام ده يعني كثيرا ما اتكلم معاكم فيه في المساله دي، بس ما تفهمش كلامي غلط. دايما بقول لكم احيانا ممكن انسان يستدل بحديث صحيح بس ما هوش فاهم مناط الحديث. يعني ايه؟ انا ما اقصدش اخويا والله، انما انا بتكلم عامة. يعني ممكن ايه انت احيانا تيجي تقول ايه اه صح، طب مش في حديث بيقول كذا؟ طب ما هو ركز مع الحديث، ركز مع الفاظ الحديث. فهمت قصدي ايه؟ يعني انا امبارح والله اعلم، يعني انا كنت بمر كده من يومين، فالمهم دخلت صيدليه فبشتري دواء يعني من الصيدليه. المهم لقيت فيه شكل علب جديده محطوطه كده على الصيدليه وكلها مكتوبه بالانجليزيه يعني. المهم بدات اقعد اقرا وترجم، ففهمت ان دي ايه علبه واقي ذكري. الواقي الذكري ده يرتديه الرجل علشان ما يقذفش المني في رحم الزوجه، بحيث ان هي ما تنجبش لو عايز يحدد النسل مثلا ايه لو عليها ضرر او اي حاجة. فاهم قصدي؟ بدل ما هي تاخد حبوب منع حملة او غيره. فالمهم اللي لفت انتباهي، خلاص ماشي وقت ذاكر مش مشكلة، المهم لفت انتباهي ان لقيت مكتوب ايه بقى، ستروبري بنانا ابل. بقول له ايه ده؟ بقول له دكتور الصدى ايه ده، ايه ده ده ستروبري ده فراولة وموز هو في ايه؟ هو مش ده وقت ذاكري؟ قال لي اه. قلت له امال ايه ده؟ قال لي لا يعني الرائحة له رائحة، يعني ايه في ناس تحب رائحة الموز رائحة ما اعرفش. قلت له طب والله كويس، تقدم الطب. خلاص الشاهد بقى، ما هو ده اللي خلاني ان انا اضطر اسال واتكلم مع الدكتور. ما خلاص ما انا باين بقى لما قريت وترجمت الموضوع فهمت ان ده كذا، انما اللي خلاني اضطر اتكلم معاه واساله هي المساله دي. بعدين لما روحت البيت قعدت اقول ايه، الله، طب ده لو رجل، احنا اتكلمنا الموضوع ده في الفقه لما جينا نتكلم عن الجنابه، ابواب الجنابه، الغسل. خلاص مش قلنا عندنا حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث وشرحنا ودينا امثله كتير في المساله دي، حديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، في روايه اخرى اذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل، في حديث اذا غابت الحشفه فقد وجب الغسل. خلاص والاحاديث عرضناها. وحديث ثاني إذا إنما الماء من الماء، يعني إذا خرج المني وجب عليك الغسل. فأنا قعدت أفكر بقى في المسألة دي فقهية، فشغلتني طول الليل لحد الفجر عمال أفكر. طب ولو واحد صحيح ارتدى الواقي الذكري ده وعشر زوجته، يا ترى عليه غسل ولا ما عليهوش؟ طب ما كده إذا التقى الختانان ده كده ما التقاش الختانان، تفهم قصدي إيه؟ بس قعدت تذكرت بقى الرواية التانية إيه؟ اللي هو إيه؟ إنما الماء من الماء، فقلت طب ده كده يبقى الراجل هو اللي عليه الغسل وهي إيه؟ ما عليهاش الغسل لأن هو رأى الماء، إنما هي ما لهاش علاقة، هي ما خرجش منها ماء. صح؟ هي كده ليس عليها إيه؟ غسل، إنما كده عليه غسل. طب ده خلاص ده غاب في رحم المرأة في فرجها. قلت بس يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه بقى؟ إذا غابت، لأ هنا بقى مش هيبقى إذا التقى الختان، لأن هنا مفيش التقاء، لأن هو إيه؟ الواقي الذكري عزل الختان عن إيه؟ عن أن يلتقي ختان الرجل بختان المرأة. فقلت بس خلاص إذا غابت الحشفة فهنا فعلا غابت رغم أن هي إيه؟ داخل الواقي الذكري. فقعدت أقول يا سبحان الله ما سابش الدين شيء. بس لذة بقى لما تقعد أنت بقى تمسك الأحاديث وتقعد تفكر في مسألة وتقعد تطلع عشان توصل للحكم الشرعي في النهاية. فهمني؟ يعني إذا خدناها على إذا إنما جعل الماء من الماء يبقى الرجل عليه غسل والمرأة ما عليهاش. إذا قلنا إذا التقى الختانان فهنا ما التقاش الختانان لأن هو حصل عازل ما بين الإيه؟ ما بين التقاء الختانين. صح؟ فهنا هيندرج تحت حديث إيه؟ إذا غابت الحشفة. وهي بالفعل هنا إيه؟ غابت. فالمقصود عايز أوصل لك إيه؟ إن ممكن يكون الحديث معاك بس مناط الدليل ايه؟ مش معاك. فاهم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحشفة اللي هي مكان قطع جلدة الختان اللي هي على رأس الذكر، مكان رأس الذكر ومكان الايه العضو الحتة الفراغ اللي ما بينه. نعم. ما هو زي واحد ايه؟ زي واحد راح حج. خلاص؟ الحج بكام السنة دي؟ 35,000 40,000. راح حج. خلاص؟ فجيه واحد بيقول له ايه؟ بيقول له يا عم ابو احمد. قال له بقى انا رحت دفعت 40,000 عشان تبقى تقول لي يا عم ابو احمد، قول يا حج احمد. ولا يا حج محمود. انت فاهم ازاي؟ يعني ايه؟ يعني ما كانش رايح يحج عشان حج. ده كان رايح عشان يقول له ايه؟ يا حاج. وفي واحد بقى بيحج كل سنه، ده بقى مش هينفع نقول له يا حاج، ده نقول له يا حجوج يا حجاج يا ابو حجيجه. ما هنقول له ايه؟ وانا مستغرب اصلا الكلمه دي شرعا ما تنفعش، عشان تبقى عارف. هسال سؤال، هو لما الصحابه كانوا بيحجوا كان حد بيقول له يا حاج؟ يا حاج ابو حاج عمر؟ يا حاج ابو بكر؟ يا حاج عثمان؟ عمرك شفتها دي؟ انا عمري شفتها. خلاص؟ دي حاجه. وبعدين بقى ايه؟ هو كل اللي يجي يعمل عباده يتقال له بيها، يعني اللي حج يقول له يا حج فلان. طب اللي صام ما بتقولوش يا صايم فلان ليه؟ صح؟ واللي زكى يا مزكي فلان. اشمعنى في الحج يعني؟ انت فهمت قصدي ايه؟ يعني اشمعنى في الحج؟ يعني ما الحج هو مش الحج ده من اركان الاسلام الخمسه؟ طب يا عم ما في صيام وفي زكاة وفي صلاة وفي خلاص. أول ما نلاقيه طالع بقى من الجامع نقول له يا مصلى أبو أحمد. عمرك شفتها دي؟ يقول لك لا أنت مجنون ولا إيه؟ عمرها دي ما نقولها. طب خلاص لما صام رمضان بيقول له يا صايم إبراهيم؟ لا. طب لما طلع زكاة الفطر ولا زكاة المال قلنا له يا مزكي سيد؟ قلنا كده؟ إشمعنى في الحج عايزين نقول له يا حاج والباقيين لأ؟ يا عم لو هتمشيها مشيها على كله بقى، عشان تعرف ان احنا برضو ايه عاملين بنردد كلام واحنا مش فاهمين اي حاجه. صح؟ زي برضو معلش انا اسف، زي برضو لما يجي ايه يصلي يقول لك ايه نويت اصلي 4 ركعات الظهر حاضر خلف هذا الامام معرفش ايه حاضر الوقت. طب ده انت عشان جيت تصلي بتقول كده. ولما يجي صوم رمضان يقول لك ايه نويت اصوم رمضان. طب لما تيجي تاكل مش النبي قال بقى انما الاعمال بالنيات؟ ما كل بقى الاعمال بالنيات. لما تيجي تاكل بقى ما تمسكش معلقه ايه نويت تاكل معلقه رز. نويت اكل لقمه باميه، نويت اكل معلقه ملوخيه، اشمعنى دي ما بتعملهاش؟ لما بتيجي تنام يا جماعه نويت انام، وما بتصحى الصبح نويت اقوم، ينفع الكلام ده؟ طب اشمعنى في دول دخلت النيه، قلت ايه نويت اصوم ونويت اصلي، واشمعنى في الباقيين ما قلتش نويت؟ ما اعرفش برضو عقل الناس فين. اتفضل. واحد بقى حج فلوسه حلال، لا هنرد على الجزء، يبقى فلوسه حلال والحج اركانه تمام وكل حاجه، بس ينقصه النيه. ليه بقى؟ نوى ان هو يرضي الناس عشان يقولوا له يا حج، فده ضاعت عليه خلاص. لان ربنا سبحانه وتعالى قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهو للذي اشرك وانا منه ايه براء. واحد بقى استلف ها عشان يحج، اولا ربنا سبحانه وتعالى ما فرضش عليه كده، لان ربنا سبحانه وتعالى قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال حج البيت من استطاع اليه سبيل، اللي استطاع. خلاص اذا كان عنده ما يضمن سددهم، يعني عامل جمعيه مثلا وهيقبضها بعدين، بحيث انه لو مات ولا حاجه يلاقي حد ياخد ايه اللي هو سلفه المبلغ ده ياخده، او عنده من املاكه ما يباع بحيث ان هو ايه يرد هذا المبلغ. ولكن الاولى برضه، الاولى في اعتقادي برضه ما يروحش الحج، بحيث انه لما يموت ما يجيش يبيعوا لعفش البيت وياخدوه عشان يسد الديون واولاده يقعدوا على البلاط، لان ربنا ما فرضش عليه ده برضه. انما مثلا باقي له مبلغ، باقي له مبلغ مثلا 2000 3 5000، فواحد هيكملهم له، دول سهل مثلا ردهم يعني، فاهم قصدي ايه؟ وبرضه سهل ردهم امتى؟ مش كل الناس، على حسب حالته هو، مش يوقع نفسه في الضيق ويبيع الثلاجه بتاعت البيت ويقعد ياكل اكل حمضان ولا ما ياكلش، ولا يبيع مثلا الغساله ومراته تقعد تدعك في ايديها وتتعب وتمرض وبعدين يرجع يصرف عليها علاج مثلا يعني. ما اصل احنا جيل الحمد لله ايه، جيل السمنه الهولندي مش جيل السمنه البلد، فنسائنا في العصر ده نساء ورق، فاهم؟ يا دوب هي بس لو غسلت ايه هدمتين كده على ايديها تمرض وتوديها المستشفى، فاهم؟ طيب سؤال، سؤال صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة؟ مهم أوي السؤال ده، جميل. واحد لابس تيشيرت، واد شاب روش لابس بقى تيشيرت مرسوم عليه إيه؟ أي حاجة، جماجم مرسوم عليه، أي حاجة فيها روح، عصافير، واد مثلا ماشي راكب موتوسيكل، أي منظر بقى من الإيه؟ شاب هارلي يعني، فاهمني؟ المهم، او لابس بنطلون بقى ديرتي ولا بنطلون شارلستون ولا بنطلون نيجر، واد بقى عايش حياته، فجاي يروش بقى، جاي ايه قال لك واحد قال له ايه يا ابني تعالى صلي، وبعدين انت في رمضان وصايم خد لك ثواب وصلي بقى وربنا يكرمك كده، ورمضان برضه ربنا يقبل صلاتك ان شاء الله. فجي ايه، جه المسجد، فهو جاي لابس شيرت عليه بقى ايه رسومات فيها ارواح كائنات حيه يعني، انما ورد وزهور ما فيش مشكله. فإذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما يعرف يعني فإن صلاته صحيحة مع الإثم على ذنب، على أصح قولي العلماء رحمهم الله. ومن العلماء من يقول أن صلاته تبطل لأنه صلى في ثوب محرم عليه أن يرتديه. سؤال آخر، خلي بالك، سبحان الله، يعني كان يعلمنا الشيخ محمد حسين يعقوب، يقول ايه اذا كان ربنا لا يقبل صلاة من صلى وعلى ثوبه صور، خلاص، او على السجادة صور اللي بيصلى عليها، ويحرم وضع الصور ذوات الارواح في المساجد، لان اذا كانت الملائكه، اذا كانت الملائكه لا تدخل، بص بقى كلام الشيخ، اذا كانت الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره كما قال النبي، فكيف باسم الله أن يدخل قلبا ملئ بالكلاب والصور. فهمت هذه؟ يقول لك إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف لقلب يدخله حب الله أو يدخله الله عز وجل يعني نور الله وهو مليء بالكلاب والصور؟ إيه بقى؟ ما أنت قلبك متعلق بصورة المغنية فلانة وصورة الممثل فلان وصورة البطل فلان بتاع السينما وبتاع المسرح وبتاع التمثيلية، ومتعلق بكذا وكذا وكذا وكذا، مليان كلاب وصور. فهمت؟ اتفضل. في سؤال جاي عليها، واحد بعد سؤال برضو عليها هنقول عليه. سؤال واحد بيسأل بيقول ايه، امرأة، ده امرأة بتسأل بتقول ايه، امرأة عندها مجوهرات فيها صور حيوانات، فهل تجوز الصلاة وهي عليها؟ معها مجوهرات، خاتم ولا سلسلة ولا اي حاجة فيها صور. فالجواب، المجوهرات التي عليها رسوم حيوانات او انسان لا يجوز لبسها لا في حال الصلاة ولا في غيرها، لانها صور مجسمة زي تماثيل يعني، والصور المجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالها. مثلا في امرأة ايه جوزها بيحبها قوي، فراح جايب لها سلسلة ذهب وراح رايح للصائغ عمل لها ايه بالليزر على الصورة بتاعته، بتشوفها انتوا دي الحاجات دي وهكذا. والصور المجسمة يحرم اقتناؤها، ما ينفعش انت تبقى تملك هذه الصور، واستعمالها. والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والواجب على من عندها مجوهرات على هذه الصفة أن تذهب إلى الصواغ لأجل أن يقطعوا رؤوس هذه الحيوانات، وإذا قطع الرأس زال التحريم. ليه؟ لأن يبقى الجسم بس، يعتبر الجسم زي إيه؟ زي الشجرة، حاجة ما فيهاش روح. ولا يحل لها أن تبقي هذه المجوهرات عندها إلا أن تقطع رؤوسها أو تحكها تنحتها يعني، بحيث أن تطمس الصورة يعني حتى لا يتبين أنه رأس. وصل الأمر؟ سؤال آخر، هل نعم أهل العلم الذين أجازوا الصور قالوا الصور لضرورة يعفى عنك فيها، زي ايه؟ صورة جواز السفر، صورة البطاقة الشخصية، صورة قسيمة الزواج بينك وبين زوجتك، صورة، فاهم قصدي ايه؟ صورة الفيش والتشبيه اللي انت بتقدمه للعمل وهكذا، اللي هي مطلوبة منك لتحقيق الشخصية، دي ضرورة. الصور اللي على الفلوس، انت معاك 10 جنيه ولا حاجة مرسوم عليها ايه فرعون، مرسوم عليها صنم، انت مضطر وانت اللي طبعها. طب لو طمستها اقعد بقى اشرب ال10 جنيه بالله واشرب ميتها. فاهم قصدي؟ فالحل ايه؟ مضطر انت غصب عنك، فاهل العلم اجازوا هذا. لكن انا عندي بقى شويه صور تذكاريه في البيت. ابويا بقى مات وانا حابب افتكره اشوفه واترحم عليه. هقول لك ليه، انت ما ينفعش تترحم عليه غير بصوره. امال السلف كان لما بيموت ابوهم كانوا بيعملوا ايه؟ فاهم قصدي ايه؟ يبقى اذا في سبيل ثاني. فبعض العلم اجاز هذا الامر على اساس ان انت لا تعظمها ولكن تشيلها في الدرج مثلا، لكن هذا فيه رد برضه. قالوا قد يضمحل هذا الجيل وياتي من بعده جيل يخرجون هذه الصور فيكبرونها ويعظمونها، ثم ياتي جيل بعد ذلك فيعبدونها. تقول لي لا ازاي، ده احنا في عصر التنوير واحنا في سنة 2010 واحنا في عصر الفضاء وعصر التكنولوجيا. هقول لك في امريكا اللي هي اخترعت لك التكنولوجيا وانت شحات على التكنولوجيا بتاعتها، ها مش انت اللي اخترعتها، ده انت شحات عليها، بيعبدوا الفرج، بيعبدوا العضو الذكري والعضو الانثوي. في امريكا، في الهند بيعبدوا البقر، في اليابان، اليابان والصين بيعبدوا بوزة. فما تجيش تقول لي، فمش مستبعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تهتز إليات نساء دوس حول صنم ذي القلاص، يعني هتعود. وحديث آخر أنه ستعود عبادة الأصنام في جزيرة العرب مرة أخرى من جديد. وأول قصة شرك وقعت في الأرض كانت سببها صورة برضه، أيام سيدنا نوح عليه السلام، لما كان في خمسة من العلماء الصالحين بعد موت آدم عليه السلام استمر الناس على التوحيد، وبعدين بدأ التوحيد وعبادة الله تبدأ تنتهي شوية من القلوب، وبدأت الناس يضعف الإيمان، فبدأ يظهر علماء يذكرهم بالدين. فظهر علماء خمسة دعوا الناس للتوحيد والدين، ماتوا. فالشيطان جه للناس قال لهم وبعدين طب دول ماتوا هتنسوهم زي ما نسيتوا الأولين، وبعدين ترجعوا تنسوا الدين، فانتوا اعملوا لهم صورة ارسموهم عشان بعد كده ترجعوا تفتكروهم ويبقوا لكم أسوة وقدوة يذكروكم. عملوا صور، مطرت المطر والبرد والحر والرعد والبرق والرياح، فالصور بدأت ألوانها تبهت. فجالهم الشيطان للجيل اللي بعده وقال لهم يا جماعة الصور هتبوظ، ولو جيتوا ترسموها هتبوظ تاني وتكسب تاني وتبهت تاني، الحل اعملوا صور ما تبهتش. ففكروا معايا، ما هو جالهم في صورة انسان، فكروا معايا نتصرف ازاي، كل واحد يطلع بفكرة، لحد ما واحد فيهم طلع بفكرة، طب نعملها ننحتها على خشب. قال ايوه صح، الخشب ما يبوظش بسرعة، بدأ يعملوه على خشب. استمرت سنين، بس بعد كده بقى يجي السوس ياكلها، يجي بعد كده المطر يدوب الخشب، وهكذا وهكذا. فبدأ قال لهم لا مش هينفع كده، لازم نعمل لها بحل ما يبص تاني وما تفسدش تاني. قالوا ننحتها في حجارة، فنحتوها. فقال لهم جيل الجيل اللي بعده بعد الجيل ده ما مات، قال لهم على فكرة دي الآلهة اللي كان بيعبدها آبائكم وأجدادكم، فاعبدوها فعبدوها. شوف دي بقى قالوا ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. هم دول الخمسة علماء اللي هم عملوا لهم الأصنام. فهمت؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تتبعن خطو... لا تتبعن خطوات الايه؟ اصل مش هيجي لك في خطوة واحدة، ده هو سياسي كبير فيلسوف أستاذ في السياسة في علم السياسة، يمشي معاك واحدة واحدة، وعنده صبر، اصل هو مش مستعجل، مش هيموت النهاردة ولا السنة الجاية، فمش مستعجل، ده لسه قدامه لحد امتى؟ لحد قبل يوم القيامة، فهو مش مستعجل خالص، ده معاك براح نفسه طويل. فاهم؟ رب انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، هتفضل عايش ما تقلقش. فهو يقول لك وانا استعجل ليه؟ انت مستعجل انك عايز الواحد يصلي بسرعة ليه؟ ولما تيجي تكلم واحد في الدين عايزه يجي النهاردة الجامع ليه ما يجيش بكرة ليه؟ عشان خايف من حاجتين، خايف ملك الموت يسبقك ليه؟ وخايف انت اللي تموت، فانت تقول الحق النهاردة، انما ابليس ضامن ان هو قاعد امتى، فهو مش مستعجل، ما فيش مشكلة عنده، فاضي. فين كلب الحراسة؟ يجوز اقتناؤه لكن بشروط، اذا كان حراسة يعني كلب دوبرمان، كلب بلدوج، كلب بوكسر، مش كلب لولو. فاهم انا بتكلم في ايه؟ لا، راعي الغنم يجيب كلب مفيش مشكلة، راعي الغنم يجيب كلب. لا 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 لا، بالنسبة لك انت مفيش مشكلة، كلب حراسة او كلب غنم، النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن هؤلاء خلاص، كما جاء من حديث ابي هريرة. وكلب الحراسة ده مش انت قاعد ساكن في جاردن سيتي ولا في المعادي، وبعدين ساكن انت في عمارة سكنية وعندك بواب تحت وعندك امن وعندك اسانسير وعندك سكان، وجايب كلب حطه على باب الشقة، هتحطه ليه ان شاء الله؟ هتحرس ايه؟ احنا بنتكلم على اللي واحد عنده مثلا فيلا في وسط ارض زراعية ولا حاجة في وسط صحراء، فاهم؟ ده يطلع عليه لصوص ولا حاجة مثلا، انت فاهم؟ انما مش انت قاعد في وسط السكان وتجيب كلب حراسة تحطه في السطوح، تحطه في السطوح ليه؟ هينزل لك حرامي من الطيارة، فاهمني؟ وبعدين حرام انت لو صوتت الجيران هيجروا عليك، فالكلب محتاجه يعمل معايا؟ طيب السؤال بقى بتاعك الشيخ مجاهد، هل يجوز ان نصلي على السجادة التي بها صور مساجد؟ بس انت برضو قلت لي قلت لي طب ده السجادة احنا جايبينها من السعودية، قال يعني جايبينها من السعودية، خلاص يعني النبي هو اللي عملها لك عليه الصلاة والسلام، ما انت لو قلبتها تلاقي مكتوب عليها تيكت ميد ان شاينا، صنع في الصين، انت يعني السعوديه اللي عملتها لك. زي واحد برضو سبحان الله عمالين برضو ان احنا نقول ايه، يعني شيخنا الشيخ مسعد انور كان قال كلمة حلوة قوي، يقول لك ايه، واحد يجي يصلي، يا اخي احنا لا احنا عارفين ننتج ولا عارفين نبقى امة متقدمة، وعمالين بس نقلد امريكا ونقلد الدول الكفار في كل، في العري وفي الخمر وفي الزنا وفي كل المشاكل بتاعتها، والتلفزيون والتمثيل والمسرح، لكن مش عارفين نقلدهم في التكنولوجيا والاختراعات، واحنا بنتسول عليهم في ايه، في الاختراعات بتاعتهم، مش عارفين نخترع حاجة. فتبص تلاقي شيخ جاي لابس ساعة ميدن ايه، ميدن مثلا اليابان، ميدن جابان، ويصلي على سجادة صين، ميدن شاينا، وماسك سبحة برضو نفس الحكاية، ولابس جلابية، حتى الجلابية والجلابية والطاقية اللي بتلبسها برضو تلاقي مكتوب عليها ايه، ميدن شاينا. مين بقى الشيخ ده؟ الشيخ بروس اللي جاي يصلي. ايه ده كله ميدن شاينا ميدن شاينا، مش هينفع. فالمقصود الذي نرى انه لا ينبغي ان يوضع للامام سجاد فيه تصاوير مساجد، سواء للامام او ليك انت لو بتصلي برضه، لانه ربما يشوش عليه ويلفت نظره، وهذا يخل بالصلاة. ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام، يعني عباية زي بتاعتك يا شيخ مجاهد، دي معنى الخميصة، خميصة يعني عباية فيها ايه، فيها خطوط مخططة، ونظر الى اعلام، يعني النبي واقف بيصلي بعمال يبص على الايه، على الاعلام بتاعتها، اتشغل بيها. فنظر صلى الله عليه وسلم، نظر الى اعلامها نظرة، فلما انصرف، النبي مش قاعد يبص ويتأمل ده، بس عينه جات على الاعلام فالتفت ايه، عن موضع سجوده، عينه اصلا بتبص على موضع السجود، فعينه بس لافتت، بس اللافتة دي زعلت النبي. مش انت بقى واقف في المسجد عمال تصلي وتبص السجاد ده نضيف ولا لا، السجاد والله، وبعدين سورة الحرم، يا انت بقى نروح نصلي هناك بقى، صح؟ انت بقى عمال بقى تعيش بقى، فاهم؟ ولا بقى لو قدامك صورة بقى ولا ملزوق بقى آية قرآنية بقى ناحية القبلة، وده برضو في نهي عنه في المساجد، فانت عمال تقرأ، هي مكتوبة بالخط الكوفي دي ولا مكتوبة بالخط الاندلسي ولا مكتوبة بخط ايه؟ انت فين يا عم؟ انت بتصلي ولا فين؟ فقال صلى الله عليه وسلم لما عينه التفتت بس نظرة واحدة الى الخميصة، قال اصل في ليها حكاية، اصلا كان في واحد اسمه ابي جهم، ابي جهم بالميم مش باللام، ابو جهل، ها، ابي جهم ده راجل مسلم، فبيحب النبي، فاعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، جات له عباية حلوة كده مستوردة مخططة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم خدها يا رسول الله هدية مني دي، فالنبي خدها وما ردش الهدية، النبي ايه، ابن الهدية. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحديث الذي صححه او حسنه الشيخ الألباني صحيح الجامع، قال تهادوا تحابوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابل الهدية، راح جي يصلي فيها، التفت عن صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم، واتوني بانبجانية ابي جهم، الانبجانية يعني جلابية سادة مش مخططة، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهذا حديث متفق عليه، فهمت المقصود ايه؟ طب ليه النبي قال هاتوا لي جلابية من عنده سادة؟ عشان ما يزعلش، لان انا رديت له جلابيته يبقى انا كده رديت له الهدية، فهمت؟ انت طبعا بقى انا حكيت لك الحديث، وعشان لو جيت في يوم من الايام قريت الحديث ده، اذهبوا بخميصاتي هذه الى ابي جاه واتوني بانبجانية ابي جاه، فإنها ألهتني آنفا في عن صلاتي. كده انت لو طبعا قلت لك الحديث من اوله انت هتقول ايه، ايه انبجانيه وايه خميصه وايه ابي جهم ده وايه القصه، فانت كده فهمت القصه، فهمت؟ فاذ قدر ان الامام لا ينشغل بذلك لكونه اعمى، امام اعمى، فصل، مفيش مشكله بقى، عادي بقى ان شاء الله يا رب تزوق له الايه، البتاع بالترتر، مفيش مشكله، لانه كده كده ايه، مش فارقه معاه، او لكون هذا الامر مر عليه كثيرا حتى صار لا يهتم به ولا يلتفت اليه، خلاص هو ده المسجد بتاعه اللي بيصلي فيه دايما كل صلاة الخمس، وهي دي السجادة اللي ايه، اللي قدامه دايما، خلاص اتعود على شكلها، فمش هيقعد بقى يبص ايه على ولا تشغله، فخلاص. فاننا لا نرى بأسا ان يصلي عليها والله الموفق، كما جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. سؤال اخر عن رجل سقيم، واحد مريض عيان له رائحة كريهة، ممكن يكون عنده دمامل بتطلع كحل وصديد فبتطلع ريحة، او رائحة سم او اي حاجة، فهل يجوز اخراجه من المسجد؟ الراجل ده جاي يصلي، ينفع ان انا اخرجه ولا حرام عليا؟ الجواب: اذا كان في هذا الرجل السقيم الذي ذكر السائل رائحة كريهة فلا بأس من اخراجه من المسجد، اذ لم يزل هذه الرائحة عنه، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من نهى من اكل ثوما او نحوه، يعني ياكل ثوم، فجل، كرات، بصل، بس مش بصل مطبوخ، بصل اخضر، يعني بصل معمول تقليه مفيش مشكله، لان رائحته اتقتلت خلاص. المهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او نحوه مما له رائحه كريهه ان يقترب المساجد. سؤال: هو البصل حلال ولا حرام يا جماعة؟ والتوم والفجر والكرات، امال النبي نهى الراجل ان يجي يدخل المسجد بعد ما اكل الحاجات الحلال دي ليه؟ من اجل رائحة الكريهة المنبعثة منه. طب سؤال: السجائر حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى مصيبته سودة اللي جاي المسجد وريحته سجائر، صح؟ محدش بيدخن في نهار رمضان. طب ان شاء الله. انا مستغرب برضو صحيح على فكرة، يعني واحد الشيطان، طب اصل انت يا ابني بص، عشان تعرف رمضان ده مدرسة عظيمة ان شاء الله. تابعوا الحلقة بتاعتي على قناة الحافظ يوم السبت، ها، بعد بكرة الساعة 2:30
بالليل.
اه ايه يا عم، ده عيد واجازة، انت وعندك حاجة؟
اه يعني.
ما انت صبح عندك اجازة
يا عم، ضبط القناة يفتح قبل الفجر كده، يعني احنا يعني
نقعد
النهار
قايلين نايمين في النهار عشان خاطر. اقول لك ليه؟ انا ما باجيش غير للليل. انا ما باجيش غير للناس اللي تستاهل.
الله اكبر.
عارف ازاي؟ مين هيقوم من النوم الساعة 2:30؟ الناس بتوع قيام الليل وبتوع الفجر، هم دول اللي يستاهلوني واستاهلهم. صح كده؟
كل القنوات بتعيد البرامج بتاعتها بالنهار.
القناة الحافظ عندنا اصلا ما فيش وقت لاعادة حلقات، لان احنا عندنا القناة من اول ان 24 ساعة كله مباشر. دي يعني بيميز القناة دي عن غيرها من القنوات ان هي مباشر في كله، ما فيش تسجيلات. امتى بيطلعوا لي بقى حلقة تسجيل؟ لو انا اعتذرت ما قدرتش اروح، ساعتها بيطلعوا حلقة من الحلقات التسجيلية عندي بس. فاهمني؟ 2:30 السبت ان شاء الله. احنا دخلنا في قصة تانية. المهم انا بقول لكم ليه كده؟ عشان هتكلم ان شاء الله في الحلقة دي عن ماذا على المسلم بعد رمضان وبعد العيد. فهمتني؟ فانا عايز اوصل لك بقى معلومة. اقول لك ايه بقى؟ ما انا هقول لك. لا هقول لك واحدة منها. هقول لك واحدة منها. ايه هي؟ انت طول السنة يا عيني مسكين، والشيطان عمال يضحك عليك ويخدع فيك ويقول لك انت مش تقدر تبطل السجاير، ده النيكوتين بيمشي في دمك. لا 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 لا، مش تقدر. فتيجي تبطل السجاير ساعه ولا حاجه، يقول لك شوف اهو انت مقريف دلوقتي، مخنوق. مش لو سيجاره بقى دلوقتي تعفر بقى وتنفخ معاها وتطلع زهك، صح ولا لا؟ فانت تقول له يا ابليس يا لعين، يا شيطان يا رجيم، انا دلوقتي اتدربت في مدرسة، دخلت خدت كورس تدريبي دورة مكثفة 30 يوم ان انا ابتعد عن التدخين في نهار رمضان 15 ساعة، وقدرت امتنع عن التدخين بارادتي. يبقى اتضح ان انا عندي ارادة وعندي قوة، يبقى انا مش ضعيف، يبقى ما انتش هتضحك عليا، هقدر ابطلها بعد رمضان. فهمت؟ عشان كده برضو ده من ضمن الحاجات اللي هتكلم فيها ان شاء الله برضو، ان رمضان يا جماعة مش 30 يوم بس، ده اتضح ان رمضان طول السنة، بس انت مش واخد بالك. ازاي؟ رمضان خلص 30 يوم، الناس بدأتها الحمد لله خلصنا بقى من الصيام، يا هنبدأ بقى ناكل. فالنبي يقول لك لا 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 لا، في 6 ايام كمان هتصومهم، 6 ايام من شوال. يعني كانه بيقول لك ايه؟ بيقول لك رمضان ما خلص، كمل. هو رمضان خلص بس الصيام العبادة اللي اتدربت عليها اوعى تنساها، لسه في لك 6 ايام تاني. فانت لو قدرت تصوم ال6 ايام دول، خلي بالك هيجي بقى ايه؟ ابليس يقول لك ايه؟ هو الاول كان بيجي يقول لك ما انت خلاص يا عم بقى احمد ربنا بقى عدى رمضان على خير وانت صمت 30 يوم وده كان فرض. فيجي انت بقى تقول ايه؟ تقوم تصوم 6 ايام يقول لك ايه؟ لا 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 ده انت مش تقدر تصوم ده اصل انت كنت بتصوم ده عشان فرض. فتقول انا اسف ده انا قدرت اصوم ايام ما هياش فرض عليا ده سنه، يعني انا عندي اراده كمان ايه؟ ان انا اعمل حاجه مش فرض عليا. اعمل طاعات وعبادات مش مفروضه عليا. يبقى انا عندي طاقه وعندي ايمان وعندي اقدر اواظب على العباده. فمعنى كده ان انا برضو اقدر اصوم 2 و5 طول السنه. واقدر اصوم 13 و14 من كل شهر عربي. ده انا قدرت اصوم 30 يوم متواصلين، مش هعرف اصوم 3 كل شهر. وبعدين ايه؟ انا صمت 30 يوم. طب ما انا لو صمت الثلاثه ال 13 و14 و15 من كل شهر عربي، اليوم الواحد منهم ب 10 ايام يبقى 30 يوم برضه. يعني انا الكسبان. بس انا كان نفسي اصوم السنه كلها والله. لو واحد بقى واحد صالح يقول لك إيه؟ يا ده انا بحب عباده الصيام دي جدا، نفسي اصوم السنه كلها، بس في نهي في الشرع ان انا اصوم العام كله. ما ايام العيد لازم افطر ايام العيد اللي هو ايام التشريق بتاع العيد الكبير عيد الاضحى، ولازم افطر اول يوم في ايام عيد الفطر، لكن ممكن اصوم من تاني يوم. طب اعمل ايه؟ ما انا نفسي اصوم السنه كلها، ما ينفعش اصوم 365 يوم؟ ينفع. ازاي؟ من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكانما صام ظهر كله. فاللي عنده همه عاليه يقدر يكمل، واللي ما عندوش ربنا بيديله برضه ايه؟ حاجات يزود طاقاته وقدراته. عشان كده برضو من ضمن الجوائز برضو الجميلة في رمضان، واللي اتكلمنا عنها في الحلقة السبت الماضي لا اللي قبله، وهي ان ربنا سبحانه وتعالى، وعايزك تراجع الآية دي في المصحف، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. راجع كده الآية دي اولها كده من اولها لاخرها، تلاقي الآية دي جميلة قوي بتعلمك حاجة حلوة قوي، وهي ايه؟ ومن قدر عليه رزقه ها فلينفق مما آتاه الله. يعني الآية دي أولها بتتكلم أصلا عن الإنسان الغني اللي ربنا وسع عليه إن هو يعمل إيه؟ ينفق، يطلع صدقات، يطلع زكاة. طب واللي ما حلتوش؟ ما حلتوش غير رغيفين عيش وطبق فول هياكل. ربنا قال له على قد ما تقدر أنت طلع نص شقة عيش يا أخي. ومعلقتين اتنين فول. سندوتش واحد فول طلعه وكل بقى. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه ايه؟ مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. انت عارف معناها ايه؟ هو هسأل، هو الفقير واجب عليه انه ينفق؟ ده الفقير مستني مش يطلع، صح؟ بس ربنا بيقول له انا هرفع مستواك، بدل ما تفضل طول عمرك فقير ودايما مستني وتاخد، هعلي مستواك ان انت تبقى تدي. فد على قد ما تقدر، ولما تدي ربنا هيوسع عليك بعد كده وتدي. فهمت ازاي؟ دي معناها ايه؟ يعني الاسلام بيعلم من طاقاتك وقدراتك. فما تجيش بقى الشيطان يقول لك إيه؟ لا يا عم النيكوتين بيجري في جلدك وفي سمك وفي دمك وفي معرفش ايه. لا. المهم نرجع لسؤال اللي هو عن رجل سقيم له رائحة كريهة فهل يجوز إخراجه من المسجد؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ما أن يأتي المسلم المسجد وله رائحة كريهة من ثوم أو بصل أو ثوم أو كرات أو غيره، حتى لا يتأذى الناس ولا يتأذى الإيه؟ الملائكة. فمن باب أولى اللي هو بيدخن سجاير. مش معنى كده إن بقول له ما تجيش المسجد، لا أنا بقول له تيجي المسجد بس تبطل سجاير. فهمت؟ أحسن يقول لك إيه؟ والله الشيخ قال اللي بيشرب سجاير ما يجيش المسجد. بركة يا شيخ، بركة يا جامع انها جت منك ولا جاتش منك. لا يا حبيبي، انا بقول لك بطل السجاير وما تبطلش المسجد، مش بقول لك بطل المسجد وبطل وما تبطلش السجاير. فعلى هذا فاذا قرب المسجد من كان فيه رائحة كريهة فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم منكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فعليك أن تحدث هذا الرجل الذي عليه رائحة كريهة أن يصلي في البيت، ولكن بأسلوب إيه؟ حسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، قبل صلاة الجمعة وقبل الجماعات. فإخراج صاحب الرائحة الكريهة من المسجد إزالة المنكر، فيكون مأمورا به. بل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما، يعني البصل والثوم، من الرجل في المسجد أمر به فخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخا. ولهذا قال في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع: يستحب إخراجه من المسجد، يعني إخراج من فيه رائحة كريهة من إصنان أو بصل أو نحوهما، والله الموفق. سؤال آخر: ما حكم الصلاة في غرفة فيها خمر؟ ده اللي بعت السؤال ده ممكن يكون واحد شغال في ايه؟ في فندق ولا حاجة. خلاص؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يصلي في غرفة فيها خمر، نعم يجوز، وذلك لأنه إذا صلى في هذه الغرفة ولم يخلي بشيء من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ولم يوجد شيء من مبطلاتها، فإن الصلاة تصح لتوفر أسباب الصحة وانتفاء مبطلها. يعني ممكن واحد يكون مثلا شغال في محل بآلة عند واحد صاحب المحل أو سوبر ماركت كبير، فهو بيبيع سجاير وبيبيع بيرة معايا وبيبيع خمور، فهو بيصلي في المحل ده، ما هو في خمور اهو، خلاص هو شغال في المحل بس بيبيع السلع التانية ملهاش علاقة. يعني انا مثلا كنت بشتغل في محل وانا في الدراسة من وانا في الدراسة ما كنتش احب يعني ادرس بس اشتغل وايه وادرس، لما تيجي العطلة الصيفية اشتغل، فكنت بشتغل في محل. المهم المحل ده كان بيبيع ايه، امواس حلاقة. فكان يجي الناس يقولوا لي ايه، يجي واحد يقول لي اديني يا ابني مكنة حلاقة، اقول له ما ببيعش والله. يقول لي يا ابني ما المكنة متعلقة ايه، اقول له ماشي انا ما قلتلكش انا مش موجودة، انا بقول لك انا ما ببيعش، انا ما كذبتش انا ما ببيعش. يقول لي طب ما الراجل اللي بيجي بالليل مكانك بيبيع، اقول له خلاص يبقى تعالى له بالليل، انا مالي انا ليه، اصل انا شايفه حليق فياخدها ايه يلمع بقى. واحد تاني بص ايه جاي ماسك علبة سجاير في جيبه ولا حاجة، يقول لي اديني يا ابني علبة كبريت، ما بيعلوش، اقول له ما ببيعش كبريت، فيمشي. في مرة من المرات واحد بيقول لي اديني يا ابني علبة كبريت، قلت له ما ببيعش والله. فكان في واحدة ست بتقول لي ايه بتشتري برضه وشايلة شنطة خضار واكل البيت، بتقول لي اديني يا ابني علبة كبريت، قلت لها اتفضلي يا حاج، قال لي ما انت بتبيع اهو، قلت له ببيع للستات اللي هتطبخ بيه مش ببيع للرجال اللي هيشربوا بيه سجاير. سكت. المهم فناقصد اقول لك ايه، ممكن واحد يكون شغال في محل بيبيع خمور او حاجه، هو ما بيبيعش، هو بيبيع الاصناف الثانيه الايه المباحه، فوقت الصلاه جه عليه وصاحب المحل قال له ما انتش خارج تصلي، وهو مصدر رزقه واكل عيشه هو هنا، هيعمل ايه؟ ما فيش مشكله، يصلي فين؟ في المكان، ولو معاه حد من زمايله يتجمعوا مع بعض ويصلوا ايه جماعه عشان يفوزوا برضه بثواب الجماعه. فالسؤال بقى، لما صلى في المكان اللي فيه خمور دوت، الصلاه صحيحه ولا باطله؟ لا، الصلاه حكمها انها ايه، صحيحه. ولكني اقول: هل يمكن لمؤمن ان تكون في بيته خمرا مثلا وقد علم من الدين الاسلامي بالضروره ان الخمر محرم، حيث دل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على أن الخمر حرام؟ واحد ممكن يسأله يقول لي إيه؟ يا شيخ هو مش في بيته خمر ولا حاجة، ومعقوله في حد يجيب في بيته خمر؟ أنا مش قصدي خمر بمعنى خمر الصورة اللي أنتوا عارفينها، ما هو البانجو والحشيش والكوكايين والهيروين والأفيول والماكس وكل ده خمر برضه، فاهمني؟ على أن الخمر حرام اجتمع على ذلك الأمة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية دي فيها حكم تاني عايز أبينه والله، بس خارج الموضوع بتاعنا، نبينه ولا لا؟ عايزين يعني؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الآية دي بتبين أحكام جميلة جدا، وأنا اتكلمت فيها خالص في بداية السلسلة بتاعتنا. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر حرام ولا حلال؟ حرام. الميسر حرام. الأنصاب اللي هي يعني الأصنام يعني وغيرها حرام. الأزلام اللي هي العصية، عصاية مكتوب عليها افعل، وعصاية مكتوب عليها لا تفعل، وعصاية مكتوب عليها أعد أو فاضية. لما يجي واحد مثلا من المشركين أو حاجة كان يعمل أي رحلة تجارة أو حاجة، يروح للأصنام ويديها فلوس ويمسك الإناء دوت يحركه كده ويحرك الأزلام فيه العصاية دي يطلع، لو لا مكتوب عليها افعل يقول لك يعني الآلهة قالت له افعل، يعني روح التجارة، التجارة رابحة هتكسب في التجارة. قالت له لا تفعل يعني معناها ما تروحش التجارة دي، لا فاضية أو إيه أو قاعد، يعني يعيد المحاولة مرة ثانية من جديد ويدفع من أول وجديد. فاهمني؟ ايه؟ لا، الاستهام ده حاجة تانية. الاستهام ده القرعة مشروعة، يعني نجيب ورق ونكتب فيه اسامي كل واحد فينا ونعمله كده قرعة ونختار مين فينا اللي يطلع ايه. النبي كان يعني او واحد مننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يسافر هو متجوز 9، هياخد مين معاه في السفرية دي؟ فهم جايب ورق وكاتب مثلا، يعني يعمل قرعة مين اللي طلعت عائشة، خلاص تعالي انت معايا في السفر ده عشان محدش يزعل. او يجيب مثلا ايه رفه، يعني اللي هي عمله معدنيه، ويعمل ملك وكتابه كده. فاهمني؟ مثلا يعني صوره وكتابه اي حاجه. فالمقصود الايه هنا بتبين لنا ان الخمر ايه، والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. سؤال: لو واحد لمس الخمرة ينفع بعد ما مسك ازازة خمرة في ايديه ينفع يصلي وهو متوضي؟ ينفع يصلي ولا وضوءه اتنقض؟ ينفع يصلي. طب واحد متوضي وجه على ملابسه خمرة ينفع يصلي ولا ما ينفعش؟ ليه؟ لا، الجواب ينفع يصلي. الجواب ينفع يصلي. اجيب لك الأدلة من القرآن والسنة. اما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قالت آية تحريم الخمر، فكل الصحابة وكل المسلمين كان عندهم في بيوتهم ايه؟ خمر. كان عندهم خمر ايه؟ جرادف، جراكن، براميل. فأراقوها فاتملت سكك المدينة المنورة بإيه؟ بالخمر. لدرجة ان الواحد وماشي رايح يصلي الصلاة في المسجد كان بيمشي في بحر خمر. يبقى ملابسه أصابع ايه؟ وصلى عادي وضوء ما اتنقضش، مفيش مشاكل. ده دليل من السنة. اما دليل من القرآن الآية اللي في ايدينا، بس لو تركز وتفهمها، ركز معايا عشان هي غامضة شوية. ايه بقى؟ ربنا عطف بحرف الواو ما بين الخمر والميسر والانصاب والازلام، والمعطوفين على بعض ياخدوا نفس الايه؟ الحكم. خلاص؟ فلو انا ماشي متوضي وقفت سندت على تمثال في ميدان التحرير، واقف مستني واحد صاحبي، قلت له انا واقف استناك عند التمثال عشان ما تتوهش، عشان تعرف توصل لي، ما تمثال علامه مميزه، تعالى اقف انا تلاقيني واقف، فانا واقف بقى ورجلي وجعاني، فانا واقف حاطط ايدي عليه ولا واقف سند عليه، او قعدت على التمثال جالي، هل كان انا اتنجست؟ ما اتنجستش. ينفع اصلي؟ طب انا لقيت اتنين بيلعبوا قمار، رحت قايم ماسك الكوتشينه بتاعتهم وماسك القمار وقلت لهم قوموا حرام عليكم، ورحت قطعتها، ما انا مسكتها، ينفع اروح اصلي ولا اعيد وضوئي؟ ينفع اروح اصلي؟ لقيت ناس عماله ماسكه ازلام وقاعده بتعبد اصنام ولا بتاع، ورحت ماسكها منهم ورميتها وايديا مسكتها، ينفع اروح اصلي ولا ما ينفعش؟ اشمعنى الخمر قلت ما ينفعش مع ان كل ده قلت ما ينفعش؟ ما هو كله مع بعض اهو يا ابني، كله مع بعض في نفس الاهيه. اشمعنى ده قلت ينفع وده ينفع وده ينفع وجيت عند الخمر قلت ما ينفعش؟ فصلتها بمناسبة ايه؟ ما هي معطوف عليها. وصلت؟ فهي عايزة ايه؟ قلت لك مش شرط يكون معاك الآية، المهم محتاج ايه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. عشان البوظة بمشي الاقي الناس تمشي تلف بجراد البوظة، بشوفها في الشارع كده جراكن بوظة. والله انا اول ما بلاقي واحد كده اقول له ايه؟ بقول له ايه اللي معاك يا عم الحاج ده بكام؟ يقول لي بوظة. اقول له بكام الكوباية؟ يقول لي كذا. اقول له انت تعرف ان البوظة حرام ولا لا؟ يقول لي ليه ده ما هيش خمرة. اقول له طب انت لو واحد شرب الجركن ده كله اللي في ايدك يسكر ولا ما يسكرش؟ يسكر. اقول له النبي قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. وعلى هذا فلا يحل لمسلم، بل لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يكون في بيته خمرا، كما انه لا يحل له بيع الخمر ولا شراؤه ولا المعاونة فيه باي نوع من انواع المعاونة. يعني ايه؟ يعني لو واحد سواق تاكس وجاي واحد يحط صناديق بيبسي ولا حاجة في التاكس عشان ينقلها للدكان ونايل معاهم صندوق بيرة، قول له لا معلش ما عطلكش انزل ما ركبكش. فهمت؟ لو لاقي رقاصة خارجة من الكباري بتاعها وراح مروحة البيت ركبها، لكن لو جاي من بيتها راح الكباري ما تركبهاش. فهمت الفرق؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واحد يقول الله اعلم ما يمكن في بيتها في زنا، يا عم انت مش ضمنك، انت ما تضمنش، انت ليك الاصل انها راح البيت يعني ايه؟ راح تنام صح؟ راح مروحه بيتها، انما راح الكباري راح تعمل ايه؟ تقوم الليل؟ فده يقينا راح تعصي. فلا يجوز المعاونة فيه بأي نوع من أنواع المعاونة ولا شربه، ومن شربه مستحلا لشربه اللي يشرب أي نوع من أنواع الخمور. يقول لك لا والله أصل ده بانجو ده مش خمرة، أصل ده حشيش ده ما بيصطلش، أصل ده أفيون ما بيتوهش. أنت فاهم إزاي؟ أصل ده بس باخده كيف. لا ده أنت كده مستحل للحرمة، يعني حولت الحرام لحلال والعياذ بالله. أو مستحل شربه وإن لم يشربه فإنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، وإذا كان ممن عاش بين المسلمين لأنه أنكر تحريم ما علم بالضرورة من دين الإسلام تحريمه. ونصيحتي لإخوان المسلمين عموما أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي أهليهم وفي مجتمعهم، وأن يتجنبوا مثل هذه القاذورات التي لا تزيدهم من الله إلا بعدا، ولا تزيد في حياتهم إلا قلقا وتعبا ونقصا في الدين والعقل والمال. سؤال أخير: كثير من المصلين في المسجد الحرام يتساهلون في تسوية الصفوف والتراص، وقد قرأت قوله عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فما توجيهكم؟ الواقع أن الصفوف في المسجد الحرام غير منتظمة على الوجه الشرعي، وهذا مما يؤسف له. والمشروع أن يكمل الصف الأول فالأول كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. ولكن نشاهد في هذا المسجد مع أنه أفضل مسجد على وجه الأرض أن الناس يصلون أوزاعا قل أن تجد صفا تاما، وهذا لا شك أنه من الخطأ، وأن الذي يجب هو تسوية الصف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره، قال: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين وجهة نظركم، حتى تتفرقوا وتتنازعوا وتفشلوا. وفي هذا المسجد أيضا ملاحظة شاهدتها، أن الناس في صلاة الجنازة يصف الواحد منفردا خلف الصف، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وشاهدت أيضا أناسا يصلون أمام الإمام، يعني بين الإمام وبين الكعبة، وهذا أيضا حرام ولا يجوز، لأنه مين فيهم كده إن شاء الله؟ الإمام. ما الإمام هو اللي بيقف في الأمام، فإزاي تيجي أنت تقف أمامه؟ وصلاتهم غير صحيحة، والمشكل أنهم يصلون صلاة فريضة من فرائض الإسلام أمام الإمام، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الصلاة أمام الإمام غير صحيحة، فإذا كانت غير صحيحة لم تكن مقبولة فلينتبهوا لذلك. وهنا مسألة يسأل كثير من الناس، أين الصف الأول في المسجد الحرام بقى؟ فين الصف الأول؟ الجواب، الأول ما كان خلف الإمام، ونمشي حتى ندور كل الكعبة، أما من كان على يمين الإمام أو يساره فإن له حكم الصلاة عن يمين الإمام وعن يساره. يعني إمتى بيقص الناس حوالين الكعبة دايرة، فمن فهم يطلع الصف الأول؟ اللي خلف الإمام يبقى هو ده اسمه الصف الأول، واللي قدام الإمام ملوش علاقة بالصلاة، صلاة الجماعة. آخر سؤال، سؤال جميل جدا، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة؟ مش في حديث بكده؟ والأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة، ما هو كافر ما يخشش الجنة، فازاي اللي يترك الصلاة يبقى كافر؟ وطبعا الكافر ما يخشش الجنة، وازاي في ناس تخش الجنة من غير ما تصلي لله ركعة؟ صح؟ الجواب، يحمل قوله صلى الله عليه وسلم إنهم يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة على أناس يجهلون وجوب الصلاة، ما يعرفوش إن الصلاة واجبة، كما لو كانوا في بلاد بعيدة عن الإسلام أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شيئا، زي الناس اللي في جنوب أفريقيا كده وفي وسط الغابات الاستوائية، اللي هم الناس اللي هم عايشين عراض، دول اللي عايشين مع الحيوانات والقرود والأفيال، دي ناس ما تعرفش. ويحمل أيضا على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة. واحد قال إيه؟ أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولسه هيروح البيت يصلي جاله طلقة موتته ولا سهم قتله، أو واحد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ولقى الجهاد، راح طلع على الجهاد قبل ميعاد الصلاة ما يجي. يعني واحد أسلم بعد الإيه؟ بعد الفجر، وقبل الظهر قامت حرب مع المسلمين، قام حارب ومات، طب ده نطالبه بأنهي صلاة إن شاء الله؟ وإنما قلنا بذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشابهة وأحاديث كفر تارك الصلاة من الأحاديث المحكمة البينة، والواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة، الكلام اللي دايما أقول لكم، الواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة أن يحمل المتشابه على المحكم، واتباع المتشابه وإطراح المحكم طريقة في قلوبهم زيغ والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. حديث تارك الصلاة كافر، ده محكم خلاص واضح. أما حديث بقى أن إيه؟ مات ولم يدخل، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، ده متشابه، إما أن يكون مات قبل ما يجي عليه معاد صلاة، إما أن يكون مات ولم يكن يعلم وجوب الصلاة عليه، وهكذا. ولعله بلغك قصة أصيرم بني عبد الأشهل الذي خرج إلى أحد وقتل، فوجده قومه في آخر رمق وقالوا: يا فلان، ما الذي جاء بك أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لمن أهل الجنة، مع أن هذا الرجل ما سجد لله سجدة، لكنه من الله عليه بحسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ونبقى كده أنهينا حديثنا عن كتاب الصلاة، ونجيب إن شاء الله بعد ذلك عن الأسئلة المتوقفة أو المتعلقة عما يتعلق بمواقيت الصلاة. فمنها مثلا سؤال بيقول: هل وردت أحاديث في تحديد مواقيت الصلاة ولا لم يرد؟ وهل يستحب تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت؟ وهل يستحب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر؟ وما هو وقت صلاة الظهر أيضا؟ وما وقت صلاة العصر؟ وهل يستحب التبكير لصلاة العصر؟ وما الدليل على كراهة تأخير صلاة العصر؟ وما الدليل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى؟ وما جزاء من حافظ على صلاة العصر؟ وما عقوبة من ترك صلاة العصر؟ دي أسئلة هنجيبها إن شاء الله في اللقاء المقبل بإذن الله. تفضل.